على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة التي كانت بأيدينا المرتبطة بالمقبوض بالعقد الفاسد بقيت فيها قضيتان صغيرتان، إذن هيناهن إن شاء الله انتهت هذه المسألة. بس قبل أن أشرح في هاتين القضيتين باختصار عاجل ما مررنا به في هذه المسألة ثم بعد ذلك أبين القضيتين. المسألة إحنا الذي كانت بأيدينا أن المقبوض بالعقد الفاسد إذا كان قيميا وتلف فالمدار على قيمة ماذا؟ يوم القبض، يوم التلف، أو يوم الأداء، أو لعله أعلى القيمة، ما أدري، احتمالات. وإن كان السيد الماتن ذكر ثلاثة احتمالات، أعلى القيم ما ذكر. قلنا الكلام مرة يقع في مقتضى القاعدة وأخرى يقع في بمقتضى النص الخاص. أما بمقتضى القاعدة السيد الماتن انتهى أن المدار في الضمان، الشيخ الأعظم العفو مو السيد الماتن، الشيخ الأعظم انتهى أن المدار في الضمان على يوم التلف باعتبار أنه فسر الضمان بالتدارك عند التلف وتدارك الشيء إلى آخره، ونحن علقنا بما تقدم وقلنا المناسب المناسب المدار على يوم الأداء، فإن العين حين وجودها هي في الذم، وعند تلفها يشك في زوال الاشتغال بها، فنستصحب بقاء الاشتغال بها فيصير المدار إلى حين ما يريد يؤدي قيمتها الآن كم. هذا بمقتضى القاعدة، عيفنا بعد من عدة. وأما بمقتضى النص، النص الذي أكو عندنا صحيحة أبي ولاد، هيك بينا الشيخ رحمة الله عليه انتهى إلى شيء ونحن انتهينا إلى شيء آخر. الشيخ انتهى أن المدار على قيمة يوم المخالفة، على قيمة يوم المخالفة، هكذا انتهى ببيان تقدم. ونحن ذكرنا على أنه لا، الرواية الصحيحة يمكن أن يقال يوم خالفته ليس بيانا ليوم الإيش الضمان، بل متعلق بيلزمك المقدر. نعم نعم قيمة، نعم يعني يلزمك يوم المخالفة، شوف فسرنا بعد قيمة بغل، أما قيمة بغل متى مسكوت عنه، فالسؤال عن أصل الضمان. والإمام قال نعم، مضافا إلى أنه ذكرنا شيء آخر، من البعيد أن البغل ظرف 15 يوم تتغير قيمته حتى يصير السؤال عن قيمة أي يوم. أصلا هذا في نفسه هو احتمال بعيد على أي حال، فالسؤال عن أصل الضمان ومو بعيد، هو يريد يشير إلى شبهة أبي حنيفة، ما دمت أنا ضامنا فالمنافع بعد حينئذ لي على أي حال. إذن عرفنا ما تقتضيه القاعدة وما يقتضيه النص، هذا كله تقدم فيما سبق، وبعد ننتهي من هذا. بقيت قضيتان، الآن راح أشرح بالقضيتين. القضية الأولى السيد الماتن، مو الشيخ الأعظم، السيد الماتن في عبارة المتن قال المدار في المقبوض بالعقد الفاسد إذا كان قيميا، المدار على قيمة يوم القابض، يوم القابض، يعني لا يوم التلف ولا يوم يوم الأداء، يوم القبض. يعني شنو هذا؟ فتش هذا يوم الذي هو قبض فيه القيم، فإن يوم القبض هو يوم الغصب إن صح التعبير، وإن كان التعبير بالغصب فيه مسامحة لأن ما يدري صاحبنا البيع فاسد، إيش إذا يدري يصير بمثابة الغصب طبيعي. فيوم القبض هو يوم الغصب، هو يوم المخالفة. فإذا على هذا الأساس السيد رحمة الله تعالى عليه السيد الماتن عبر بيوم القبض، وهو مقصود يوم المخالفة بعد، لا يصير بناءك شنو فرد احتمال هذا جديد رابع خامس، لا لا لا، يوم القبض هو يوم الغصب يوم المخالفة. واستند علما إلى صحيحة أبي، استند إلى صحيحة أبي ولاد، فمستنده في ذلك هو الصحيحة، يعني يوافق، هو يوافق علما، يوافق الشيخ الأعظم في أنها تدل على أن المدار على قيمة يوم المخالفة. بقي شيء هو في هذه القضية، الصحيحة واردة في الغصب، فكيف تتعدى إلى المقبوض بالعقد الفاسد؟ هذا لابد من ضم ضميمة إليه حتى يتم ما أراد. إيش الضميمة؟ إيش؟ إما الضميمة أن نتمسك بما ادعاه ابن إدريس من أن المقبوض بالعقد الفاسد بحكم المغصوب عند أصحابنا، وإذا أقبلنا هذا الحكي من ابن إدريس فحينئذ هاي الضميمة تصير، أو نقول أن المستفاد من الصحيحة أن المدار على يوم المخالفة في القيمي من دون فرق بينه وبينه، ما التفتت شريد أقول أن يولا من غير فرق بين الغصب وغير الغصب. صحيح مورد الرواية الغصب، لكن المفهوم منها أن هذا حكم عام لا يختص بالغصب. أو انضم ضميمة ثالثة، هاي اثنين صار، أو انضم ضميمة ثالثة، نقول إذا كان المدار على ليس على يوم المخالفة بل على يوم الأداء، يلزم في حالة كون قيمة يوم الأداء أكثر من قيمة يوم المخالفة، يلزم أن يكون حال المقبوض بالعقد الفاسد أسوأ من المقبوض بالغصب من المغصوب، فإن المغصوب يضمن في يوم المخالفة الذي القيمة فيها أقل، إذا كان في المقبوض بالعقد الفاسد على يوم الأداء وكانت قيمة إذا كانت مساوية خماكو كلام، إذا أكثر كانت فحينئذ يلزم أن يكون حال المقبوض بالعقد الفاسد أسوأ حالا من المقبوض بالغصب، وهذا شيء غير محتمل. لكن هذا الكلام إنما يتم فقط وفقط في هذه الحالة، يعني أي حالة؟ إذا كان يوم الأداء أكثر قيمة من يوم الغصب والمخالفة، أما إذا كان أقل فهذا الكلام لا يأتي، فلا بد من التمسك بأحد البيانين الأولين. على أي حال هذا بالنسبة لمن؟ هذا كله إلى القضية الأولى، قلنا قضيتان نريد نبين. القضية الثانية الذي نريد نبينها وهي لعله العلمية. إذا هذه القضية الأولية ليست مهمة، الثانية هي علمية. هناك قد يقال على أنه قد يقال في باب المغصوب المدار، قد يقال أن المدار في باب المغصوب، وهكذا قد يعمم للمقبوض بالعقد الفاسد. المدار على أعلى القيم، المدار الضمان يكون بأعلى القيم في الغصب وفي المقبوض بالعقد الفاسد، لا على يوم الأداء ولا على يوم المخالفة ولا على يوم التلف، بل المدار على أعلى القيم. طبيعي هذا في صالحي، في صالح من يصير بعد المالك بتعبير آخر هتشي. أما كيف نستدل على ذلك؟ بوجوه ثلاثة. الوجه الأول التمسك بقاعدة نفي الضرار، ببيان أن القيمة إذا ارتفعت في يوم من الأيام ولم تكن مضمونة فذاك ضرر، إذا لم تكن مضمونة، لم تكن مضمونة للمالك، هذا ضرر على المالك، إذ لو كانت موجودة لكان ماذا لك؟ يستفيد من قيمتها العالية، يبيعها بالقيمة العالية. إذن لابد وأن يكون المدار على أعلى القيم، وإلا يلزم تضرر المالك لو جعل المدار على يوم التلف أو يوم القبض أو يوم آخر. لابد وأن يجعل المدار على أعلى القيم تحفظا من طرو الضرر على المالك، فإن قاعدة نفي الضرر تنفي الضرر، فيلزم أن يكون المدار على أعلى القيام. وقد نسب هذا إلى الوحيد البهبهاني قدس سره، قال في الجواهر الجزء 37 صفحة 105: ولعله لذا قيل أن وجه القول قاعدة يعني وجه القول يقول بأن المدار على أعلى القيم، وجه هذا القول قاعدة الضرر، وذلك لأن تمكينه منها حين ارتفاع القيمة ضرر عليه. تمكينه منها منين؟ تمكين هذا القابض للمبيع بالعقد الفاسد، وهي المفروض وصلت إلى أعلى القيم، إذا ما يضمن أعلى القيم للمالك هذا ضرر عليه، عليه يعني عليه من؟ على المالك. وتفويت ضرر عليه، وتفويت لتلك المنفعة العليا، ها؟ عدم هكذا. ولعله لذا قيل أن وجه القول قاعدة الضرر، وذلك لأن عدم تمكينه منها، عدم تمكين، إذا أنا ما قرأت عدم تمكينه منها حين ارتفاع القيمة، موجود عدم حين ارتفاع القيمة ضرر عليه، وتفويت لتلك المنفعة العليا. ومن هنا كان هو خيرة العلامة الأكبر الآغا محمد باقر البهبهاني فيما حكي عنه. هذا كله وين؟ في الجواهر. خب، هذا توجيه إلمن إلى فالخلاصة هيك صار، إذا ما يضمن، لن طولها العبارة، إذا ما يضمن الأعلى أعلى القيام ضرر هذا على المالك. هذا بعد عبارة مختصرة وواضحة، ومقتضى بعد هاي واضحة، ومقتضى قاعدة نفي الضرر حيث هو نفي الضرر فلا بد من الضمان له حتى ينتفي الضرر، وذلك بضمان أعلى القيام. هذا كل حكي زايد، المهم ذاك البداية الذي بينت. نظرك الشريف شنو؟ نظرك المبارك ماذا؟ قد واحد لما يسمع يقول إيه حلو حلو حلو، والجواب ما تعلمناه مرارا من أن قاعدة لا ضرر قاعدة نفي لا إثبات، تنفي الحكم الضرري لا تثبت حكما يلزم منه من ذلك الحكم. ماذا يلزم منه؟ نفي الضرر. لا 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 لا، هذا ما يستفاد. وإنما تقول إذا حكم ضرري، الوضوء يضرك، الغسل يضرك، وهكذا. ياه الذي يضرك من هذه الأحكام الشرعية المجعولة في الشريعة هو مرفوع في حالة الضرر، أما أنه تشرع حكم لولا تشريع هذا الحكم يلزم الضرر، مثل في موردنا تشرع حكم بضمان الأعلى الأعلى القيم، لولا تشريع يلزم الضرر على من؟ على المالك. هذا لا تدل عليه، وإنما تدل على النفي دون الإثبات. هاي هم ما تضبطها بيدي، قاعدة لا ضرر قاعدة نفي لا إثبات. ولماذا؟ هاي منين؟ منين افتهمت أن قاعدة لا ضرر قاعدة نفي لا قاعدة إثبات؟ الجواب هي تقول لا ضرر، قاعد تنفي الضرر، وهي ناظرة إلى أحكام الشريعة، هي ناظرة، فتريد أن تقول تلك الأحكام الثابتة في الشريعة متى ما كان واحد منها ضرريا فهو مرفوع لا لا ضرر، يعني في أحد ذن الأحكام، فهي ناظرة إلى أحكام الشريعة، وجوب صلاة، وجوب صوم، وجوب الغسل، وجوب الوضوء، وهكذا. متى ما كان هاي الأحكام متى ما كان ضرريا فهو مرفوع، أما أكثر من هذا لا دلالة، أكثر من هذا لا دلالة لها عليه. والتفتوا، أنا أقصى ما قاعد أقول لا دلالة لها، ما أقول فيها دلالة على العدم، لا 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 لا، قصور في قصور في معناها، معناها هي ناظرة علما إلى الأحكام الثابتة في الشريعة وتنفيها في حالة الضرر، أكثر من هذا بأن تشرع حكم إذا يلزم من عدم التشريع الضرر على المكلف كما في موردنا، لابد أن تشرع ضمان أعلى القيام، إذ لولاه يلزم أن يكون المالك متضررة، هذا ما لها دلالة عليه، فقصور في دلالتها، لا أنها تدل على العدم. التفت، فرق بين المطلبين. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول الذي تمسك به لضمان أعلى القيم، والذي تمسك به الوحيد البهبهاني. ها، تنفي كون المدار ماذا؟ إذا أكو حكم شرعي ثابت، ناظر إلى الأحكام الشرعية الثابتة، ناظر إلى الأحكام الشرعية الثابتة، إذا أكو حكم شرعي ثابت فحينئذ ذلك الحكم الشرعي الثابت يكون مرفوعا. هذا مو حكم شرعي حكم ثابت، وإنما مرجعه هو إلى بل إثبات ذلك الحكم.
في تلك الأيام مو ضرري حتى إلا بلحاظ أعلى القيم
فيرجع إلى أعلى القيم. زين، الثاني الدليل الوجه الثاني الذي تمسك به، الوجه الثاني الذي تمسك به لإثبات أن أعلى القيم هو مضمون، وذلك بأن يقال حينما ارتفعت القيمة ثم هبطت بعد ذلك، فإذا اقتصرنا في الأداء على الأقل فسوف نشك في فراغ الذمة. ذمة من؟ يعني المال، بعبارة أخرى هو هذا الضامن، من هو الذي ضامن؟ المشتري مثلا. هذا الضامن يشك في فراغ ذمته بدفع غير الأعلى، ومقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لزوم دفع الأعلى. وهناك طريق آخر وهو التمسك بالاستصحاب، بأن يقال الذمة كانت مشغولة سابقا وبدفع الأقل يشك في فراغها فنستصحب بقاء شغل الذمة، إذن يجب دفع أعلى القيام. قاعد أكرر، لأن لو دفع الأقل ليس أعلى القيام فيشك في فراغ ذمته. وقاعدة الاشتغال اليقيني تقول لابد وأن أتفرغ يقينا، والاستصحاب يقول ذمتك كانت مشتغلة والآن الاشتغال أيضا بعد هو باق، فلا بد وأن تفرغ الذمة. خوش شبهة جميلة، أكو بعض الشبه جميلة هي إلها فرض صورة جميلة لا بأس بها. والجواب إن اشتغال الذمة هو اشتغال بنحو الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين دون الارتباطيين. ما أدري التفتت شريد أقول أني ولا لو كان بنحو الارتباطيين، يعني بحيث لو كان دفع الأقل والذمة مشغولة بمن؟ بالأكثر، فدفع الأقل نقول لا يكون مجزياً، هذا ارتباطي معنا. هذا الكلام وجيه، فإن قاعدة الاشتغال تقضي حينئذ والاستصحاب يقضيان بلزوم دفع الأكثر، لكنه لا يحتمل محتمل، وهذا ما موجود بعد، أن المورد من الاشتغال بنحو بين أقل وأكثر ارتباطياً، بل بنحو أقل وأكثر الاستقلاليين كما هو واضح بدليل بديهي بعد، بدليل أنك لو دفعت نصف القيمة نفس ما اشتغلت به الذمة والنصف الثاني لم تدفعه، حصل فراغ بقدر نصف أو لا؟ بل الملائكة بعدين يوم القيامة إذا على كل هذا كان يضرب كم صوت كان يضرب؟ مثل 10. الآن ماذا دفع نص؟ 5 يضرب و5 لا، هذا في شيء بديهي بعد، والعقلاء هم مات هكذا بعد. لأنه نقول تدفعت النص هذا يحسب كلا دفع أبدا، هم ما احتمال هذا. فالدوران بين بنحو في المقام هو بنحو الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، ومعه شو شريد الرتب بعد افتهمت شنو القضية. نقول الذمة مشغولة بالأقل جزما، وقد حصل الفراغ منه جزما بدفع الأقل، والزائد نشك في اشتغال الذمة به من البداية فلا معنى لقاعدة الاشتغال، لأنه شك في أصل الاشتغال بمن بالزيادة، كما ولا معنى للاستصحاب، لأن ما اشتغلت به يقينا قد ارتفع يقينا، والزائد الذي يشك في فراغ الذمة منه يشك من البداية في اشتغال الذمة به. إذن لا قاعدة اشتغال ولا استصحاب ولا يخفى لطفه. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الوجه الثاني. والوجه الثالث هذا بسيط ما بيفرد شيء، إن العين مضمونة في جميع الأزمنة، فإذا والتي من جملة الأزمنة ما هو من جملة الأزمنة؟ زمان ارتفاع القيمة. فإذا دفع الأقل فحينئذ يشك المكلف في خروجه عن العهدة، فلا بد وأن يدفع، لا بد وأن يدفع الأكثر. والخلاصة الذمة حين ارتفاع القيمة مشغولة بالأكثر، فلا بد وأن تؤدي الأكثر إذ تشك في فراغ الذمة بدفع الأقل، لأن اشتغلت ذمتك هي بالأكثر. والجواب جواب واضح، نقول إذا العين موجودة فالذمة مشتغلة بها، ولا معنى تقول مشغولة بمن؟ حين ارتفاع القيمة تكون مشغولة بمن؟ بارتفاع القيمة، لا، هي بالعين. نقطة المغالطة هي هذه، مركز المغالطة هو العين ما دامت موجودة في قمة ارتفاع قيمتها لا تكون مشغولة الذمة بمن؟ بالقيمة المرتفعة، وإنما بنفس العين هي موجودة. وأما إذا تلفت وفرض أنه لارتفاع كانت القيمة هابطة فيشك فرت شغالها بمن؟ بالأعلى، فحينئذ يقتصر عليه من على الأقل، انتهى. الخلاصة هذا الدليل كان مبني على أن العين مضمونة بأعلى القيم في وقت ارتفاع القيمة، الذمة مشغولة بالارتفاع، وبعد ذلك إذا حصل هبوط ودفعت الأقل يشك في من؟ هاي بعد هنا أنا مسلم، هذا مو يشكوا يجزم بأنه لا بد من دفعي، هي إذا اشتغلت بالأكثر بعد يلزم أنه تدفع ماذا؟ الأكثر، مو أنه يشك في الفراغ حتى نجري استصحاب، لا 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 لا، أو قاعدة اشتغال، وإنما نفتأ هنا جزما هي مشغولة، جزما هي مشغولة بالأكثر. خب على بعد ذلك إذا تلفت العين وفرض أن القيمة هابطة فيلزم ضمان الأكثر، وجوابه ما دامت العين موجودة فهي مضمونة بنفسها لا بقيمتها، وبعد أن تلفت صحيح اشتغلت الذمة بمن؟ بالقيمة، لكن المفروض القيمة صارت هابطة فلا ضمان للقيمة العالية. هذا إذا قلنا إنه بعد التلف تنشغل الذمة بمن؟ بالقيمة. أما إذا قلنا بعد كما إحنا قلنا بنينا على هذا، بعد مشتغلة بالعين للاستصحاب فلا مجال حينئذ، لا بد أن تلاحظ القيمة الآن فتدفع القيمة الآن وهي القيمة الهابطة. انتهت هذه المسألة بحمد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.